بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. كان الحديث في الأسبوع الماضي عن كنا نحكي عن بعض الآيات المتشابهة التي يقال إنها من الآيات المتشابهة، فنحتاج إلى أن نؤولها بمعانا تنسجم مع أصول الاعتقاد، مع الأشياء الأحكام العقلية، مع الواقع المشهود، وإلا أن لا، هذه ليست من المتشابهات، وإنما هي من المحكمات من التي ليس فيها أي إبهام على الإطلاق. لماذا؟ لأنها جاءت وفق الأسلوب العربي البليغ، يعني هذا نوع من أنواع البلاغة. لأنه حتى لما نحكي نحن عن أبواب البلاغة لما نقول هذا تشبيه، هذا فيه مجال، هذا العبارة هذه اختيار للتعبير عن هذا المعنى، بيكون فيه بنفس هذا الاختيار تكون في خصوصيات يراد إضافتها إلى المعنى لما بيكون هاي مجاور عن كل شيء. يعني مرة أنت بدك تقول مثلا أنه هذا الإنسان القابض على دينه كالقابض على الجامع، كاف تشبيه، هو المقصود هو معنى الالتزام بهذا الدين والتشدد في هذا الالتزام. ولكن لما يجيبك التشبيه كالقابض على الجامو يشير الى معنى الالم، يشير الى معنى عدم قدره الانسان على التحمل، على ان الالام تصل الى حد غير قابله للتحمل. فانت قصدك تقول انه هو شديد في دينه ولا يتنازل عنه بسهوله، لكن هالمعاني الاخرى تفيد الالتزام بالدين والتشدد فيه، ولكن ايضا تشير الى انه قد يكون هناك الام ايضا بسبب هذا الالتزام، تنشا عن هذا الالتزام، تنشا عن التحديات التي يستدرجها هذا الالتزام من قبل الاخرين. فإذا في آلام، فإن كنا نقول القاضي على الجامل أعطيت معنى جديد لأصل المعنى عليكم السلام. فإذا حتى هذه التعابير حينما يختارها الله سبحانه وتعالى لا يختارها لمجرد الترفيع اللفظي والنوالي، يعني لمجرد الجماليات لإظهار بعض النواحي الجمالية، لا، بل يظهر أيضا خصوصيات في المعنى. مثل ما قلنا هذيك اليوم لما بيقولوا عفى الله عنك لما أذنت لهم، كهذا المثال أصله أنه يبين أنك أنت يعني تحسن إليه إحسانا عظيما إلى حد أنه يعتبره الآخرون بمثابة الذنب فيحتاج إلى العفو. فإذا هو يريد أن يبين معنى الإحسان لمطلوب أنك تحسن إليهم بشكل هم يسيئون الاستفادة من هذا الإحسان، هذا أصل المعنى. لكن هذه المعاني الثانية التي استفدناها من كلمة عفا، وأن إحسانك قد بلغ حالات كبرى لا يرضاها الناس العاديون في مقابل هذا النوع من الإساءات، كانت جبت معاني جديدة بهذه الاستعارة اللي استعرتها في هذا المقام للتعبير عن معنى الإحسان الذي لا يكون هناك عرفان للجميل فيه. فإذا هذه التعابير اللي حكينا عنها وبينا أنها ليست من المتشابهات وأنها تعابير عربية صحيحة ما فيها ولا مشكلة، وهي تعبر عن معاني معروفة متداولة في متناول كل الناس، هذه ليست هي مجرد تحسينات لفظية، وإنما هي أيضا تشير إلى أن في هذا المعنى الذي يريد ان يعبر عنه في خصوصيات يجب تكتبونها وتستفيدوا منها حتى اذا لانها تؤكد لكم ذلك المعنى ويتضح لكم معالمه. فانت تاخذ معنى مبهم كائن ليس واضح المعاني ما تجيب لك صوره مثل صوره على التلفزيون تجيك مغبشه او تجيك يعني مره تجيك نقيه ناقصه تجيك ملامح ادق الملامح فيها تدرك فيها امور في هذه الناصعه والواضحه جدا تدرك فيها جماليات لا تستطيع تدركها لما تكون الصوره مغبشه. هذه تجتمع معانا. فاذا هي ليست ايضا مجرد تعابير عن معنى بسيط ولا هي يراد منها مجرد اعطاء صورة جمالية للبيان يعني مجرد تلقيعات بيانية لا ليست كذلك. هي اكثر من ذلك هي يراد بها بيان خصوصيات في المعنى دقائق ولطائف في المعنى. وهذا إذا نرى معكم هذا الحديث يقول أن القرآن على أربعة أقسام تعرفون على الإشارة وعلى العبارة وعلى اللطائف وعلى الحقائق. فإذا هذا يشير إلى هذا المعنى أن هذه الأنبياء وهذه الأولياء وهذه الناس العاديين لأنه بتفصيل إدراك أعمق للمعنى ولشؤون هذا المعنى ولطائف فيه ودقائق فيه تفيد في إهناء المعنى بالمعاني الأخرى يعني تمازج المعنى مع غيره. هذا الشيء مهم ويريد الله أن منا أن نصل إليه وأن نستفيد منه. فإذا هذه ليست مجرد توقيعات بيانية ولا هي بديهيات ولا هي أشياء تدريقات لا ليست كذلك وإنما هي يقصد بها بيان المعنى بأدق وألطف بيان وأدق بيان بحيث يظهر لك معالمه الدقيقة جدا لأنه بيكون لها فوائد وعوائد عليك أنت إذا التفت لها تفيدك في تعميم إيمانك تفيدك في حقيقة تعاملك مع الآخرين فأشياء كثيرة جدا يصيب الإنسان من الأمور التي من هذا القبيل. حتى لما بيقول يوم يكشف عن ظاهرين أتينا أنه هذا الإنسان. فإذا هذا الموضوع من هذا حتى هون بدنا نفهم شو معنى المتشابه هنا شو نوصل للنتيجة. وأكثر مثلا بيقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما منه آيات ومحكمات وأخرى متشابهات فأما الذين في قلبهم في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. فنحن بدنا نعرف تأويل شو معنى التأويل وبدنا نعرف شو معنى المتشابه الأول. المتشابه كما قلنا في اليوم الأول أن الإنسان هذا الإنسان محبوب في درجاته وهي اللغة من وضعت في عصر يعني باهر في العلوم وفيه مثلا رقي في الإدراك بشكل غير عادي. هذه اللغة ولدت مع الإنسان وإجت مع الإنسان لتحل مشكلته احتاج إلى التعبير فكان دارسا معدل بنفس الحقائق في مجرى. والله بدي لك جيب لي مثلا صحن أو جيب لي عوينين بتجيك لازم يأخذ لك نفس المعنى هكذا من الأول. بعدين صار يشير لك إشارة مثل هذه بعدين صار مثلا يحط له دلالات أصوات صوتية إذا تكلم بهذا الصوت بيكون لازم يحتاج إلى شيء ثاني إذا تكلم بصوت آخر يحتاج إلى شيء ثم استهدى على الحروف صار يحط لها حروف ويعطي لكل شيء ما يناسبه من الحروف بحسب إدراكاته الحسية. يعني مثلا الآن الأول في ذلك الزمن ما كانت عنده كمبيوتر إذا ما مش مضطرين إنه أو ما كانت عنده الطائرات أو ما كانت عنده التلفونات ما كانوا مضطرين أن يضعوا ألفاظ لهذا النوع من المعاني ولا كانت موجودة عندهم حتى يحتاجون. فما الذي كان يعني يحتاجون إليه هو الأمور أكثرها محسوسات إما محسوسات أو قريبة من الحس المحسوس واضح شو انه هذا الان كلمتها كراها يعني هذه الحواس الخمس هذه هي التي تميلك المحسوسات كل شائحة تميلك ما يناسبها العين تميلك الأحجام وتريد ولكن بحاجة للطوح التالي شفها شفها إلى والأذن تسمع كالأصوات الشم يعرفك بالعوائح ما ثبت منها وما طاب الفم بالنسبة للسان اللسان الحرف كله حاسة لا وظيفة فكانت بالأول المطلوب هو التعبير عن المحسوسات أو عن المعاني القريبة من الحس شو هي المعاني القريبة من الحس هي الأمور الكامنة التي يتم التعبير عنها لا تظهر هي وإنما تظهر آثارها مثلا البغض مثلا العداوة مثلا الشجاعة الكرم هذه تظهر آثارها مثلا في العطاء الكثير المتواصل الذي لا يرد من سأله أبدا بنقول هذا كرم هذا الكرم هذا ليس شيئا ملموسا وإنما شيء اكتشفناه حالة صفة في داخل الإنسان ما بنعرف شو هي وكيف طلع الكرم ما هو يعني شو هي كيف موجودها كيف وجودها ما هي صفتها ما هي حالتها ما هي عناصرها الكرم ما بنعرف الحقيقة وإنما تعرف أن هناك شيء كان في النفس عبر عنه العطاء المتواصل والكثير فلا نسميه كرم شجاعة كمان نفس الشيء شيء كامل في النفس كيف واحد شجاع واحد جمال هذا تمظهر الشجاعة تمظهر بتصرفات معينة أشارت إليها والجبن تمظهر بتصرفات معينة أشارت إليها وجلت عليها فإذا هذه معانا كاملة ونحن لا نعرف طبيعة تكيفها ولا نعرف حدودها وحقائقها وماهيتها كيف وكيف تنجد بالنفس هذه حالة الكرم وحالة العقل وحالة الشجاعة وحالة السخاء وحالة الجبن والخوف والرعب والفرح والسرور والحزن وما أشبه ذلك وإنما نستفيدها من الأشياء التي تظهر إما على وجه الإنسان أو على تصرفاته أو على حالاته أو لا أحيانا قد تظهر يظهر لك شيء بأثر آخر مثلا الحمى تكشف لك عن وجود مرض عن وجود ألم عن وجود وجع أو الورم يكشف لك عن شيء في داخل الجسم يعني غير عادي فإذا هذه أيضا محسوسات وتشير إلى أمور أخرى مخفية عنك مثل الورم مثل الحمى في الوجه بسبب المعبر عن الحمى أو سخونة اليد مثل الجلد أو الظهر بدأ الإنسان المعبر عن شيء في الداخل غير عادي غير مألوف فإذا هذه أيضا الألفاظ وضعت لمعاني حسية أو قريبة من الحس مثل ما أنت تضرب المنطق مثلا المنطق يقول أول درس العلم الحسي معروف له العلم الخيالي الذي ينشأ عن ماذا؟ عن مقارنات بين أشياء وأشياء مثلا كيف هذا كبير وهذا صغير تقارن بينهما تجري الفرق بالحجم فتقول هذا كبير وهذا صغير او عندك شيء الان موجود هون موجود هون تقيس عليه ما هو في الخارج ترى مدينة بيروت بقولوا لك لندن بقولوا لك مليوان تقيس عليها ذلك البلد وتقول يعني طفل تخيل شوارع هذه الشوارع التي رأيتها هنا أمنتها شبيهة بالأمنية التي هي لدي هذا الشيء هذا بسمعه الثاني العلم الوهمي شو هو إدراك المعاني الجسدية مثل حب أبويه ما هذا هنا بنفس المثال بنفس الخوف من الكذا مثل حافظ هالمعاني هذه المعاني الجسدية التي أدرك غير السمع المعاني العلم الأكمل شو بسمه هو الذي العلم المنتزع عن هذه الجسدية هناك علم يؤخذ من مجموعة جزئيات إما معاني جزئية أو أشياء محسوسات معينة مثل أنت تقول في عندك مفهوم النوع تطبقه على الإنسان مثلا مفهوم الجنس تطبقه على الحيوان اللي هو أكثر من إنسان، لأنه قيمة حيوان تشمل إنسان وتشمل الطيور وتشمل الأسد وتشمل إلى آخره. فإذا أنت عملت تتوسع في المعاني، بمعنى أنك تنطلق من الحس لتستفيد مفهوم النوع ومن الأنواع المختلفة الشتيم والمشاركة في خصوصية ما تستفيد معنى الجن مثلا. فيما يرتبط ايضا بالعرض العام والعرض الخاص التلفون اللي بنجح فيها، واحنا رايدنا هولة بدلونا على انه كيف وضعت اللغة. اذا ما وضعت اللغة ما صارش ما يجيش يعني واحد وصار اعلم الاولين والاخرين وجمع علم المخلوقات كلها الى علمه وجه حط اللغة وحط لك الكلمة. لا، هذه ناس عاديين بعيشوا بالصحراء، بعيشوا بالبادية، بعيشوا بالقرى، بعيشوا بالخيام، بعيشوا ببيوت أكوار صغيرة وعنده حاجات معينة. هاللغة صاروا يسموا هذه الحاجة وهذا المعنى بهذا الاسم، وضعوا له هذا الاسم. بس ما واحد بيخلق له ولد بيسمى عريس الثاني بيسمى هذا. هذا كما حاجة يحتاج إلى أن يعبر عنها بدون يديه أو بيحكي عنه، فبيحطوا له إذا كتبت يحكي عنه بواسطة هذا الإذن أو بيحطوا له إذا كتبت يناديه فيه حتى يجي عنده. فإذا هذه اللغة بأسف. طيب، الله عز وجل يريد أن يأتي للبشرية بشريعة، ويأتي للبشرية مش بشريعة، شريعة مرتبطة بكل ما يأثر على بال البشر وكل ما يتعاطى معه البشر في هذا الكون. يعني حتى لما انت هذه الشريعة اذا كانت هي دين الله ويريدها ان تحكم الامة من اول قيام الدنيا الى فنائها، يعني بدها تكون هذه الشريعة تراعي كل هذه الحالات. يعني بدها تكون حتى لما بدك انت خلق من بشر تستفيد منها حتى لا تقع في المشكلة، حتى لما بدك ترعى الامر كما بدك معك ثم تحكيمها في الشعرية تلحق على الأمر إلا كان أعمل هاي كان تتمشي هاي كان يكبرك تصلي كبرك تكون كيف تخدس كيف تذكر كمان حتى في الأمر أنت مخاطب بهذه الخطابات. إذن الشريعة للشريعة لحكمة دين ممكن هذا كقانون وكشريعة. أيضا المعرفة التي تكون لإكتشاف المعاني إكتشاف الأسرار ايضا يلحقك انت مع كل ما اكتشفت السر، ما فيش الله الا في الموضوع هذا بتستفيد منه هون، هذا في حرام وهذا في حليل وهذا حرام صح وهذا غلط الى اخر ما هو. فاذا هذا الموضوع يبين لك ان اللغه محفوظه لمعاني بالدرجه الاولى حسيه وقوانين. شاف الفرس سميها عند الفرس وسميها خيل وسميها الكلب مثلا انا شنو اسمع باللغه العربيه لان كثير بكثير الكلب تعبوا عنه هذا بهي القبيله يسميها هيك القبيله يسميها هيك. ثم الناس جمعت اللغات وصار في متعرجات تعرفوا الشيء اللي يسوي. فاذا لما الكلب ولد طلعت الكلب 400 أو للأسد يمكن يكون الشديد الخارج يمكن في إلها ما يرفض بالخارج من كلمات وتعبيرات أعضاء أو حالات أو فيه أو صاصة أو كل ما يصدر منها تجد لغة كاملة لغة تغرب بالخارج. ليش؟ لأنه كان يعيش مع الخارج النجوم السماء الأرض الشجر الحجر الصحراء إلى آخره بيعرفوهم وحطوهم أنصار. طيب إن شاء الله عز وجل يريد أن ينزل هذا هؤلاء البشر الشريعة، بس ينزل شريعة ودين دين شريعة قدم الدين في حقائقه في لذاته في معانيه في أثاره في 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 كل شيء في تربوياته في كل ما يرتبط بشؤون الحياة الدين سيخلصه. بيجي مجلس هذا ينزل لك الدين في الشريعة وهالحقائق وهالدقائق وهاللطائف فدي فهمك يا اخي الحق تخذ منك حتى كل محتاج لشغله تقدر تشيله وتجيبه وتستفيد منها. فبحط لك شيء يعني مش بس انت بدي احط لهذا البلوي بنفس الوقت في عالم موجود بفلان مكان عالم تركي مثلا او عالم باسرار اخرى وبعلوم اخرى كمان بدي احط لك منها وحاجات هي تختلف عن حاجات هذا. إنه بعصر واحد لكن واحد بنصف الصفر أو واحد مليون من حاجات هذا بيحتاج أشياء معينة حسية أو قريبة من الحس. هذا بيحتاج إلى التعبير عن معاني أضخى وأكبر. مثلا أقول والله أبي المؤمنين إذا بده يحكي بعلومه عليك إلا إنه لو رجعت له قريب من تفسير سورة الفاتحة 70 بعيرة أو كذا أو 40 بعيرة حسب ما أو قريب يعني كتب يعني ذكت وعني هو الإمام بيقول فيك تكتب عن الكتب بحالة إذنك تحملوه وتمرون مطرح على مطرحة بدك الأربعين بعير حتى حمل الكتب من الإنسانيين أو سبعين بعير من إله أو بسم الله الرحمن الرحيم مثلا من البسمة من هكذا بعير. فإذا هنا في المعاني وقت من أجل المؤمنين موجود به فيتحولي المعاني لأن المؤمن بحاجتهم لو مش بحاجتهم ولا ما بعرف اليوم علمني رسول الله صلى الله عليه وآله مش ألف مثل يعني باب من العلم باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب كمان من العلم فإذا عنده مليون باب هول نقدر هول يعلم ينهلس مليون باب يعني مش أنه والله مثل الغير نحكي وخلاص يعني باب هو العلم يتفتحه يطلع على الصحراء على السماء على الأرض على على شجر على حجر على كل شيء على مخلوقات كثيرة هذا الباب. فإذن نحن بحاجة للغة تستأذن أنه يمنين هذه المعاني وأيضا بحاجة للغة تفهم الإنسان العادي فلا اللي مش شيء شيء بحياته عارف هو البقرات هو الخيل هو الكلاب هو الصحراء هو الغنمات هو الرمال والأحجار والأشجار والسماء والنجوم هون بيعرفهم هذا بده شيء نسبه من العلم يستفيد الآخر علينا بطرق من الشيء نسبه ولذا أعطى علمه رسول الله أتاج مليون باب من العلم والباب من هالشكل باب اللي تفتح وطمها على الفضاء فيه كل شيء فيه شجر فيه حجر فيه ناس فيه بهائم فيه مخلوقات فيه سماء فيه أرض فيه كل شيء هذا الباب مش الباب والله مثل الغير. طيب إذا كان من هالشكل بدنا نحن بننزل للكل كتاب إذا بيكتب لنا مليون حول كل العلوم يعطينا مليون مليون باب إذا بيكتب لنا أسابيعنا المليون قديش من هذا الأرقام كده بقى علينا مليون فلنا قاطيلة ملقائقة وكل ما يطلب بها مش سهل فالليل من كل اللغة كانت عند النبي حاضر أعطاه إياها لعلي وقال له تفضل أو يعين على التفكير علمه فإذا تعليم يعني ذكاها وحذيها الثاني وفهموا إياها وعرفوا فيها ويفتح لهم من كل باب ألف باب إنه الموضوع هذا من هنا بحاجة لأن الشريعة هي تعنى بكل البشر من أول الدنيا إلى الثنائي والبشر راح يتطور في جميع العلوم الآن إذا بدك تحصل العلوم المتداولة في الدنيا بالعلوم فالعلوم من العلوم علوم كاملة إلها أصولها وإلى أولها وإلى آخرها ومقدماتها ونهاياتها ونتائجها وفي شيء علوم كثيرة فهذه العلوم اللي أنت موجودة ما الله بيتعاطى معها كمان والإمام اللي بده يجي يقود البشرية والنبي اللي بده يجي يقود هذا المجتمع الذي عنده هذه العلوم يعني جاهل بهذه العلوم الله عارف فيها الجاهل لا ما يقدرش يكون هو القائد لأنه يريد أن يتعاطى مع بشر يملكون هذه العلوم فات معنا انت بتملك علم ورجل يملك علم اخر تملك اثنين ثلاثة رجل كمان ثلاثة اربع غيرهم غيرهم والعاطة معك بحسب عميتك بحسب ما يناسبه وإلا لا يكون اماما لك تبقى يكون امامك ومقتداك وتستفيد منه في كل ما تحتاجه وهذا مما تحتاجه كل واحد حتى وقت تقصد تروح انت تسأل عن ادخل على الناس يمكن ما تحتاجيش من الحياة إلا أشياء كانوا بسيطة عادية كلمة بيديولوها أكلها شوفها ملابسهم مظافة كذا طيب بس في ناس تانيين لا بحاجة لمواعظة من ذلك بدي يحكوا معك بكل شيء بكل العلوم بدي يحكوا معك بدي يسألوك بس ما كان يسأل عن المؤمنين لما نيجي مثلا قسم لهم 17 جمع مثلا هذه مسألة بس على الله بس يجيب عليها هذه مسألة رياضية حسابية حط جمل الله مع 17 أو 18 أعطى لواحد النص أعطى لواحد الثلث ثم هالمعطى فما فقلت لو تكن أن يمين بهذا المستوى من المعرفة ما بيقدر يكون إمام. يعني لو يجي حدا لو أنهم سألوا هذا كان بعشر رياضيات كيف نتحلل المسألة بكل أمام أشياء. فإذا هذا الدين يحتاج هذا الدين لكل البشر، والبشر لهم علوم كثيرة وشؤون كثيرة وحركات كثيرة ويتعاطون مع كل ما في الكون. الآن على يتعاطوا مع المخلوقات اللي هي عن آلاف السنين الضوئية، ولو براسهم ولو بالتحليل ولو بالفهم ولو بالكذا صح غلط كذا بحد آخر. يعني ده يصيبون على شخصهم على يطلع الأمر يكون معهم شوان الأمر ويفهم شو الصفة. فديش يكون هني عارف منه بهني أشتغل منه بطلع الأمر أو درست المجالات وغيرها. فإذا الموضوع بحاجة إلى لغة قابلة لأن تحمل هذه فئة المعاني اللي بدي يحملها للغة وبدي يوصلها إلنا، هي المعاني الموجودة في كل هذه العلوم من عند آدم إلى يوم القيامة. طيب هذه علوم ضخمة جدا وتحتاج إلى التعاطي معها بشريعة وبإمام، وإمام يكون عارفا بها ونبي يكون عارفا بها قادر على أن يهدي الناس في كل ما ينوبهم منها ومن غيرها. مثلا لما بيقول لك ظهر الفساد ليش الخبر مثلا موكل في عالم البحار؟ يعني انت عالم البحار اذا العالم بقى عالي من الله بقى يكون في نبي يكون تولي لشؤوني، فكيف يكون الخبر خبير في شؤون البحار؟ يكون خبير واضح كذا. مثلا عالم الملائكة يا اخي هو عالم عالم الجن الموجودين هم مكلفين مثلنا كمان بقراءه شؤونهم والمعاني التي يتداولونها وينالونها او يعجزون عن نيلها كمان بكم ذلك. فهذه معاني ضخمه جدا جدا هائله بحجم البشريه، وكل جهد البشر الذين هم من المستوى رقم واحد او صفر في الكون الى ان يصل الى اللانهايه من المستويات المتفرقه من الدرجات. يعني مستوى علي بن ابي طالب مثلا خلينا نقول أو النبي محمد صلى الله عليه وآله هذا من مخلوقات الله، فهذا مستوى وعلينا نصل مستوى بين مستويات ما بينهما ما بين علي وما بين النبي والمستوى الأدنى فرآت بعد بالملايين الدرجات الشيء. فإذا كان من الشكل كيف يمكن بالجيولوجيين اكتساب تبقي كل شيء وكل ما يحصل للبشر وما يحصل على بال البشر وبتعالج كل شيء مما يرتبط بعلم النفس وبعلم الاجتماع وبعلم وبعلم السياسة وإلى آخره، ومجلس عرضه ومجلس يكون عارفه وكل شيء أحصيناه في كتاب كتاب مبين وإلى آخره. هل يمكن الله لله عز وجل أنه يترك هؤلاء يتكلم بتفاصيلهم وإلا البشر حتى في الكنان تقول كل واحد يأخذ هذه المدينة منه من هذا الكتاب وعندش حجم هذا الكتاب؟ هذا الكتاب اللي يكون بملايين المجلدات او مليارات المجلدات وان بدك اثنين اللي الك انت ما تلاقيهاش وما يقبض بك. فهذا مش ممكن، فلا بد ان يحجم هذه المعاني ويكون في لغه قادره لان تتحمل ان تتسع لهذه المعاني بنحو من انحاء الاتساع. فاذا شو اجابه هالمعاني الكبيره التي هي توصل الإنسان إلى الله من الصفر إلى الله سبحانه وتعالى، لأن يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا إذا ملاقيه لهم إنسان. هذه كلها بده يحصرها ويضعها ضمن كتاب لهذه البشرية من لدن آدم إلى يوم القيامة. ولهذا الإنسان يتعاطى مع كل الموجودات من خلق ومن سماء من أرض من جن من إنس من ملائكة من بحار من أنهار من صحراء من كل ما هو في هذا الوجود لابد أن يتعاطى. طيب هذه المعاني اللي بدل أنا أعمل أبين هالأصول فيها احتمال أن يحسن المعاني فكيف بدل يجي يحطها بألفاظ قوالب بدل آدم يحطها في صندوق يحطها في بعثنا إياه اللفظ كصندوق كآدم مستوعب لهذه المعاني. هل هذا اللفظ الذي وضع لمعنى حسي بدي يعبر عن معنى في السماوات والأرض، بحيث السماوات والأرض كيف بدي يعبر عنه؟ فتستعين بهذه الأمور اللي حكيناها قبل شوي أو المبين، مش حكينا عن أمور عن نفس الاجتهاد وعن نفس الاستعراض وعن بعض الكلمات بإيشي بدي يستعين سأدى بكل ما في هذه اللغة من ذلك. لا فطبعا لعلم الله افضل لغه لتحمل المعاني الكبرى بنحو من انحاء التحمل على اختلاف حالاته لسه راح بينها شوي هي اللغه العربيه. كيف طبعا لسه اكثر مخلوطه المعاني بنحكي عن مخلوطه المعاني. مخلوطه المعاني شو بيحكي شو بيحكي وين كان هو ناقص ايضا يعني العلم هذا مع الأسف إنه اشتغلوا فيه شوي بالزمانات عن الكمين سنة كم وقت من الناس العاديين كان عنده شوي علم اشتغلوا بعلم المعاني شيئا قليلا حقوا عن الاستعارة وعن المجاز وعن الفصل والوصل وعن القصد وعن كذا في اللغة العربية فيها يعني حقائق كثيرة جدا عن كانون واللي جابوا بيرنا حكوا عن بعض الشؤون وسموها علم معاني وبعض الشؤون وسموها علم بيان أو سموها علماء المعاني والبيان. هؤلاء حكوا كمان بحيث مستوى زمان من الإدارة هداش مستويات زمان هون الأشياء اللي شافوا الناس عن الدولة كتير وشائع بين الناس بتحتشوها حكوا عنها مش أكثر من هيك. لكن إذا جئنا للقرآن بنشوفنا على شيء ثاني إجا المعاني الكبرى اللي هي بحجم كل هذا الوجود الذي يريد هذا الإنسان أن يتعاطى معه سفينة مع سمائه مع أرضه مع بحاره مع جباله مع المجرات الموجودة مع الشمس مع القمر مع كل شيء في هذا الوجود هؤلاء معاني كبيرة بده يحط هذا القوانين موضوع معاني محسوسة أو قريبة من الحال. إذا شيء يكاد يكون مستحيلا يكاد يكون مستحيلا ولكن في اللغة العربية خصوصية هي اللي حكينا عنها قبل شوي. شو هي خصوصية؟ انه طبعا علماء المعاني والبيان تعرضوا لبعض الاشياء الصغيرة والقليلة جدا. الان لو فرضنا انا برأيي لازم تصير دراسات باللغة اعمق من موضوع المعاني والبيان اعمق بكثير. شو عن اللغة العربية من خصوصياتها؟ يعني انه مثلا فعل مسند اليه لانه مستخدم كذا مثلا جاء فلان فجاء فلان جاء زيد جاء عمرو سكن قرأ جاءت ذهب أتى إلى شيء هذه الكلمة بسموها جاء بسموه مسند فلان بسموه مسند إليه قيل مثلا مش مفعول به بعض الأحيان أو ضرب فلان عمرو زي ما ضرب عمرو. طيب هذا المسند إليه مرة بيكون نكرة مرة بيكون معرفة مرة تقول معرفة مرة تقول تعريف مثلا خلنا نحكي بالتعريف. التعريف قد يكون بالعلمية قد يكون بالإضافة ولا قد يكون بالاسم الموصول من المعارف بالإشارة بأسماء الإشارة قد يكون خمسة عندك المعارف المعرفة خمسة أقسام بالضمير بالخطاب الحاصل فبيجي هذه المعاني بيجبل هذا قد يكون متقدم قد يكون متأخر قد يكون اسم قد يكون فعل. المسند مرة بيكون اسم مثلا بيقول زيد قائم مسند زيد مسند إليه قائم اسم ما اسم زيد قائم هذا قائم اسم فاعل وفعندك اسم مفعول وفعندك صفة مشرفة عندك مصدر عندك كذا هذا بين القائم والقيام واسم المفعول معروف التعرفون وذلك كان قد يقصد شيء إليه في العالم العالمية بالكون العالم تجعله علما تأتي به بالإشارة تأتي به بالاسم الموصول تعريفه يعني بيقول كل شيء. نرجع نحن لعلم المعاني والبيان بتشوف انه بيقول لك إذا أتيت به علما فبيكون ربما يكون لأجل هذا السبب أو لأجل هذا السبب أو لأجل هذا السبب أو لأجل هذا السبب إذا أتيت به اسما بيكون كذا وكذا اسم فعل مثلا بيكون أيضا إذا أتيت به فعلا إذا كان المسلم فعلا مثلا جاء أو جاء أو آت أتى أو زيد آت. إذا كان مثلا اسم شكل ولكن بيكون له احتمالات أخرى، إذا كان فعل فتتغير الاحتمالات. هالنوع هذا من التبديلات المختلفة والكثيرة، وكل شيء يقول لك إنما جئنا بإسم موضوع يحتمل أن يكون لأجل هيك لأجل هيك لأجل التخصيص لأجل التنويع لأجل مجلسور بالصلة يكون بالصلة يعني. فإذا كان إذا كان من هذا القبيل فيحتمل فيه كذا، فيمكن تجيب أنت مسند اسم يمكن تجيبه كذا ويبقى أن تأتي به مقدما أو تحذفه إذا حذفته قد تحذف المبتدا أو قد تحذف الخبر. ليش حذفته؟ يمكن يحذف يمكن 10 أسباب 20 سبب يمكن أن يكون كل سبب منها للحذف سبب للحذف. ذكره أيضا قد يكون لأسباب ثانية، كونه اسما هذا يمكن نستفيد منه عدة خصوصيات، واحد اثنين ثلاثة أربعة عشر، كونه فعلا كذا وكذا، نكرة كمان نستفيد منه خصوصيات أخرى، معرفة نستفيد منه خصوصيات وهكذا. فإذا الشهر واحد تكرارًا عليها مع حالات كثيرة، الحالة كونها اسما، حالة كونها فعلا، حالة كون هذا الاسم نكرة، حالة كونه معرفة ومعرفة بالعلمية، التعريف بالموصولية، التعريف بالضمير، التعريف بال، التعريف بكذا. فكل واحد هل هو مذكور هل هو محذوف هل هو مقدم او مؤخر. فاذا وكل شغلة كل شغلة يمكن ان يكون لها اسباب 10 15 20 سنة. فاذا شغلة واحدة جملة واحدة كيف ما قلبتها بيطلع عندك كم خصوصية بدك تلاحظهم، لكونه اسما كذا، لكونه معرفة كذا، لكونه نكرة لا يمكن ما فيش هذا، لكونه مقدما كذا، لكونه مؤخرا كذا. إذا تخيل خصوصيات كثير، جملة واحدة يمكن تستفيد منها 10 15 خصوصية في المعنى تختلف عن مما لو فرضنا لم تأتي بهذه الخصوصية. فإجا الله عز وجل أو إذا صار 6 كلمات بتزيد الخصوصيات، إذا صاروا 4 كلمات بزيد الخصوصيات، إذا صاروا جملة مقابل جملة هذه فيها شيء وهذه فيها شيء ثاني تغيرت مع واختلفت عنها، حينئذ كانت تستفيد معاني جديدة. فالله هذه المعاني الكبرى لما أدخلها في معاني موضوعة للأمور المحدودة أو القريبة من الحس صار في نوع من التشابه، صارت القرار الأمين جدا. بس الواحد يكون جائل النظر جدا حتى يستخرج الخصوصيات منها والمعاني منها. ليش؟ لأنه هي معاني إلهية عظيمة يريد أن ينظم بها هذا الكون كله وهذه الحياة كلها بالتعاطي مع هذا الإنسان، يعني حالاتها مع هذا الإنسان وحالات هذا الإنسان معه مع كل ما في الكون والوجود، حالات الإنسان مع الله، حالات الإنسان مع الملائكة، مع الأنبياء، مع الجن، مع الإنس، مع المخلوقات الأخرى، مع الموجودات مثل نجم البحار، السماء، الأرض، هذه كلها بيحطها المعاني الكبرى فبيدخلها بهذه الألفاظ التي وضعت للمحسوس أو لما وقع منها. فهنا لابد أن يحصل التشابه بسبب دقة المعاني، ولابد أن يصير يحتاج إلى المجازات كثيرا، لابد أن يحتاج إلى الاستعارات، لابد أن يستعمل المجاز العقلي والمجاز في الإثناء الحرف المجاز العقلي فإذا هو المجاز في الكلمة. فإذا بسبب أن المعاني ضخمة جدا والألفاظ محدودة جدا، ولابد أن تدخل هذه المعاني الكبيرة بهذه الألفاظ الصغيرة، كان لابد من إيجاد منافذ يمكن أن توجد توسعة هذا اللفظ ليحفظ هذا المعنى. فالتوسعة كانت باستعمال المجازات، باستعمال الاستعارات، باستعمال الخصوصيات أو الاستكادة من خصوصيات التأخير، التقديم، التنكير، التعريف، التنكير بالموصولية، بالعالمية، بالشور، أي كونه فعلا، فعل ماضي، فعل مضارع، فعل آمر، الإسم قد يكون اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، مصدر، كذا. فكل واحد كل خصوصية تأتي عليها احتمالات كثيرة، لابد أن تحقق هذه الاحتمالات، لأن كل هذا تخليك تجمع طرف من أطراف المعاني الكثيرة اللي حطها بها في الألفاظ. فلما اجتمعت وصارت الألفاظ متعددة تعددة، يعني الجملة تبدأ بكلمتين ثم تزيد تركيز، وصرت عندك ثلاث كلمات انت مثلا فعل ماضي وفعل ومسند اليه، وبكون قيمة قولية. بعد شوي بيجيب حال، بعد شوي بيجيب تمييز، بعد شوي بيجيب ريشو. فاذا انت ادخلت معانا ضخمة جدا في القوالب محدودة جدا، ولكن استفدت من اي شيء؟ استفدت من حالات اللغة العربية بهذه الخصوصيات اللي حكيناها، كونه الفرق بين اسم الفعل والفعل على ثلاثة أقسام، والاسم أيضا أقسام كثيرة، وممكن التقديم والتأخير والحذف والذكر وما أشبه ذلك، كلها خصوصيات حبيبي شو تفتح منافذ على المعاني. فبسبب هذه الخصوصيات في المعاني والبيان قدرت اللغة العربية تتحمل هذا الشيء، ولذا الله شو بيقول؟ بلسان عربي مبين. مبين يعني هذا القرآن حامل كل المعاني، ما فرضنا في الكتاب من شيء، ما في كل شيء إلا هو مكون في القرآن ينحو من أنحاء الذكر. نحن درس التنصف لأن بعضنا بحاجة من يعرفنا كيف نتنصف هذا المعنى. لما يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه يمسح على رؤوس العباد فتكبر عقولهم، تصفي نحن من القرآن وصورة آدم وأدق وأعمق. والقرآن مش مذكور، لم يأتي لفئة من الناس بكل المستويات، وكل المستويات هو بضغط منه. ليش؟ لأنه هو بمستوى فوق مستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثل رسول الله مثلا قال القرآن له يفهم أسراره، إنما يعرف القرآن مخصوص بالبلد. فإذا كان رسول الله يعلم أسراره ما حدا يقدر من البشر، كل الناس دون رسول الله في فهم القرآن. فهذا القرآن إنما يعرفه من خطب له، من هو الذي خطب له؟ رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرون. هم اللي بيفهموا بأنه يتخذوا هذه الأسرار منه، المعاني التي هي حجم الكون كله، حجم الإنسانية منذ خلقت إلى أن تنتهي، بحجم كل حاجاتها وكل مستويات العلم فيها. وشو تتصور كل حق بهذه الألفاظ؟ فمن الطبيعي ما بيجي أنا الإنسان المعلومات المحدودين طلع الآيات بيجي إنه هذا بين عشيقها، هذه لا من عشيقها. أحيانا بتشوف أنت إنسان بصورة ثانية، على فكرة بعض الإنسان موجود استوفى، لكن تمشي الكرار وإنتهاك هذه تكررها بحيث لو أنها لم تكن جايبت لك معاني جديدة، غير معاني جايبت لك إياها في تلك الصور. هني أي واحد أو حتى مثلا في القرآن، حتى في الرحمن عظم القرآن، فدأي على رب المال خذباني بثنين عشر مرة في هذه الكرار، أو مثلا بصورة المرسلات تجد أن حتى مع هذه الآية نفس الآية لها معاني تنسجم مع هذه الآية التي جاءت بعدها، بحيث فأعطيك معاني جديدة. يعني هو 22 مرة أو 29 مرة من يجيك بالرحمن لقوله لدي على ربكم الكذبان، فين كل واحد فين على عددهم اختلاف المعاني بحسب ما يناسب الآية التي جاءت بعدها. فإذا ففي نحن يعني هذا التشابه، نحن مش قادرين مش بحجم انه نقدر نفهم الخصوصيات المستقلة، الخصوصية موجودة في الله الحاجة الحامة فيه الخصوصية التي تدلك على المعنى، بس نحن لأنه في اليمين أو بعد الاختراعات تركي أو عناش يعني ما هي كمان حتى التقوى تعين على فهم القرآن. الإنسان الذي يتقي الله يفهم القرآن أكثر من غيره، كل واحد فالقرآن بحاجة لعناصر، بحاجة لوسائل لاستخراج هذه المعاني. ما نحن عمال نعطي أول كيف بدنا نفهم الأفكار، ما نحن مش عمال نكون عمال نحط العلم كيف بدنا نفهم هذه المعاني، نحن مش مطلعين على كثير من كلمات أهل البيت ولا أي شيء من كلمات أهل البيت، كيف بدنا نفهم هذا القرآن؟ ولذا بتشوف كل وقت قد ما بتبحر بكلمات أهل البيت، قد ما بتكون تقريب وكثير ومش كل الزكاة الزكي من الزكاة يستطيع أن يستخدم من القرآن معاني نحن هذا السبب التشابه هو هذا المعنى يحصل التشابه بالنسبة إلينا بمحدودية عقولنا وعدم قدرتنا على إدراك خصوصيات الألفاظ الموجودة فيها حتى المجاز مثلا شوي هو بنفسه هو يهديك ويفتح لك أبواب كثيرة لا تلتفت إليها إذا لم تتأخر بها والحمد لله
اللهم صل على محمد وآل محمد.